بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، توسع ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع وهو طويل النفس في الطرح رحمه الله تعالى، حتى أنه أفرد مثل هذا الباب في كتب مستقلة، وما يتعلق في خلق الإنسان والتفكر فيما أودع الله عز وجل فيه من الآيات والحكمة في خلق هذا الإنسان، في خلق أعضائه وتركيبه. وبما أنه ذكر هذا الباب بطريقة إسهاب ثم بعد ذلك ذكرها بطريقة مختصرة، على أن هذه الطريقة التي سماها مختصرة أيضا فيها شيء من التوسع، لكن هي خلاصة ما مضى. قال رحمه الله: ونحن نذكر فصلا مختصرا في هذا الباب نجمع لك شتاته بإيجاز وإيضاح إن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة، فنقول: المريء موضوع خلف الحلقوم مما يلي فقار الظهر وينتهي في ذهابه إلى الحجاب، معروف الحجاب الحاجز المعدة، وهو مشدود برباطات، فإذا بعد الحجاب مال إلى الجانب الأيسر واتسع، وذلك المتسع هو المعدة، وأسفلها يعود مائلا إلى اليمين، والمعدة مفرطحة وفمها هو المستدق منها، ويسمونه الفؤاد، وهذا من غلطهم، إلا أن يكون ذلك اصطلاحا خاصا منهم، فإن الفؤاد عند أهل اللغة هو القلب. قال: وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفؤاد، فقال الليث: القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط. قال الطائف: الفؤاد مستدق القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، ففرق بينهما فوصف القلب بالرقة والأفئدة باللين. وأما كون فم المعدة هو الفؤاد فهذا لا نعلم أحد من أهل اللغة قاله. وتأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والغلظة، والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة، فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة والشفقة والإحسان ومعرفة الحق وقبوله، فإن اللين موجب للقبول والفهم، والرقة تقتضي الرحمة والشفقة، وهذا هو العلم والرحمة، وبهما كمال الإنسان. ثم قال: فلنرجع إلى ما نحن بصدد، فنقول: المعدة مع المريء ذات طبقتين لطيفتين، واللحم في الطبقة الداخلة أقل، ولهذا يغلب عليها البياض، وهي عصبية حساسة. ما هي هذه العصبية الحساسة؟ المعدة. وهي في الطبقة الخارجة أكثر، ولهذا تغلب عليها الحمرة، وهي مربوطة مع الفقار برباطات وثيقة، وتنتهي من جهة قعرها إلى منفذ هو باب المعدة، وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه، ويقال لباطن جرم المعدة خمل المعدة، والأمعاء المصارين، وهو جمع مصران بضم الميم، وهو جمع مصير، وسمي مصيرا لمصير الغذاء إليه. معروف الأمعاء سمى عند بعض الناس المصارين حتى باللغة الدارجة، هي لغة عربية، وسميت مصارين لمصير الغذاء إليها. والسفلى يقال لها الأقتاب، تندلق أقتابه كما في الحديث، فتندلق أقتاب بطنه، والعليا أدق من السفلى لما تقدم من الحكمة، يقال الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. فأعلى الدقاق يسمى الاثني عشر، لأن مساحته اثني عشر إصبعا، كلمة إصبع فيها اثني عشر وجها في اللغة العربية. ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه. سبحان الله، إيش عرف ابن القيم الآن؟ كأنه يعيش معنا الآن مدرسة، يعني عنده معلومات أقوى من معلومات استشاري جهاز هضمي. سبحان الله، العلم 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 يا إخوان، العلم نور. ومن أين أتى العلم إلى الأطباء في العصر الحاضر؟ لا، لما قرأوا من الكتب واستفادوا، علم الإنسان ما لم يعلم. بس إنما يجعلنا أن نعرف مكانة هذا الإمام لقلة الإمكانية الحديثة في زمانهم، وعلى الرغم أتى بما لم يأتي به المتأخرون. اليوم مع تطور الوسائل نعم يدركون هذه الأشياء، لكن بوسائل حديثة، وهذا عرفها ابن القيم على الرغم من تخصصه في مجال الشريعة، وفي مجال الشريعة والعقيدة واللغة العربية، لكن أيضا في مجال الطب والحساب وغير ذلك،
فهذا يدلك رسالة لك أيها الطبيب أن لا تحرم نفسك من علوم الشريعة. اليوم لتحجيم العلم عند الناس قالوا أخصائي أنف وحنجرة، أخصائي جهاز هضمي. يا أخي صحيح التخصص يبرع الإنسان فيه، لكن أيضا لا مانع أن يكون الطبيب عنده علم في العقيدة، في اللغة العربية، في السيرة النبوية، في التاريخ، في الشريعة الإسلامية. إنه عيب ونقص في الطبيب أن يكون طبيبا على مستوى ثم إذا سأل نفسه عن ما ينقض الوضوء لا يدري، هذا ضعف جدا. فإذا ليكن عند الإنسان سعة الطلع، والمجال الذي هيأك الله إليه تخصص فيه. لكن ما المانع أن يكون الطبيب عنده معلومات خلفيات في العقيدة الصحيحة وما يناقضها؟ ما المانع أن يكون الطبيب عنده معرفة بالأحكام المهمة للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بصلاته وصيامه وزكاته إن كان ذا مال، إن كان ذو مال ونحو ذلك؟ ما في مانع إطلاقا أن يكون عند الإنسان معلومات فيما يحتاج إليها في الشريعة الإسلامية مع خدمته للإسلام والمسلمين في مجاله الذي هو فيه. ألسنا الآن العالم يحتاج إلى الطبيب في مجاله؟ ألسنا زحام على أبوابهم؟ أليسوا هم المفتون في أعمالهم؟ تذهب إلى الطبيب وأنت أعلم منه في مجال الشريعة الإسلامية وفي الفقه وفي العقيدة وفي مجال تخصصه، تذعن له وتمشي حسب توجيهاته، يقول لك صم عن الطعام تمسك، يقول لو لا تفعل تفعل سمعا وطاعة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا صاحب ذكر في مجاله. الشريعة الإسلامية مجالها واسع، ولم تقزم علم الإنسان ولم تحجم علم الإنسان ولم تحصر عقل هذا الإنسان. كل شيء إذا امتلأ ضاق إلا العقل، كلما امتلأ إيش؟ اتسع. الله خلق لك عقلا يا أخي، لا تخاف أنه يأتي يوم الأيام تقفل العقل هذا يقول لك ما عندي قابلية. هذا ما هو جهاز حاسوب من أجهزة اليوم تحتاج أن يكون المساحة أو الهارد أو مساحة التخزين واسعة، وإلا سيعلق النظام ولا يعمل ولا يشتغل. لا، أنت الله عز وجل جعل لك عقلا مساحة مفتوحة، خزن ما شئت من معلومات، لا تخاف عليه من ضرب ولا من فيروسات ولا من تعليق ولا شيء. إلا فيروس المعاصي هذا ممكن يلخبط عليك الذاكرة، ممكن يقلل عليك المعلومات. نعم فيروس المعاصي. الحديث حول هذا دعونا نكمل كلام جملة ابن القيم. قال: ويقال لباطن طيب، والأمعاء تحدثنا عنها، ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه لا لأنه يوجد أبدا خاليا كما ظنه بعضهم، فإن هذا باطل حسا وشرعا كما سنذكر. والثالث يسمى بالدقيق واللفائف، وهو أطول الأمعاء وأكثرها تلافيفا، ولبث الغذاء فيها أطول، والعروق التي تأتي من الكبد أقل، وأما اللذان قبله فمنتصبان في طول البدن قصيران، ويقل لبث الغذاء فيهما، وهو في الصائم أقل لبثا. وهذه الثلاثة تسمى الأمعاء العليا والأمعاء الدقاق، وهي كلها في سعة البواب، البواب الذي هو باب المعدة، كلها كل واحدة تعمل عملها وتعرف مهمتها. وأما الرابع وهو الأول من الثلاثة السفلى الغلاظ فيسمى الأعور، لأنه لا منفذ له، بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث دخل، وحكمته أنه يتم فيه ما يعسر هضمه من الأشياء الصلبة. هذا متخصص الأشياء الصعبة، إذا عندك طعام يعني لا تهضمه المعدة أو نحو ذلك فيأتي إلى هذا الأعور الذي يتكفل بهضم ذلك الطعام الذي لا يستطاع هضمه في بقية الأمعاء. تبارك الله وأحسن خالق. من منكم بالله عليكم فكر بهذا التفكير أو وقف على المعلومة هذه أو تأمل فيها؟ إلا إنسان قد تخصص في هذا المجال يمكن عنده بعض هذه المعلومات. أنا أنصح الأطباء استشاريين جهاز هضمي أن يقرأوا هذا الفصل من هذا الكتاب، يزداد المعلومة. ما يذهب يأخذ دورة في بلد كذا وكذا ربما ما يقف على كثير من هذه المعلومات، لأنه لا منفذ له بل هو طيب. أخذنا هذا. قال: كما يتم ذلك في قوانص الطيور، وضعه في الجانب الأيمن، حواصل الطيور قوانص الطيور مكان تجمع فيه الطعام فيهضم. الخامس المسمى بالقولون، يبتدئ من الجانب الأيمن ويأخذ عرضا إلى الأيسر، ويحتبس فيه الثفل ريثما يستقصي ما فيه. ولهذا لما كان مكانا للثفل كان أيضا عرضة، كثير من الناس يعني يمرضون من القيلون هذا. والسادس وهو الأخير وهو المعى المستقيم، لأنه مستقيم الوضع في طول البدن وواسع جدا، يجتمع فيه الثفل يعني الأذى بعد الهضم بعد استخلاص الآن الطعام يتحلل منه، يأخذ الكبد قسطة وهو الدم، هذا مهمة كبيرة يقوم بها الكبد لتخليص الطعام وانتزاع المادة النافعة من الطعام. وهذا الكبد عنده كما قلنا ثلاثة خدم حراس كلها تعمل معه، الذي هي الطحال والمرارة والكليتين، كل هذه تعمل، كل واحدة تقوم بعملية تصفية من التصفيات للطعام، فعند ذلك يتحلل الطعام هذا إلى دم خالص في الكبد، الكبد يوزعه على بقية أعضاء الجسد، من ذلك القلب ومن ذلك بقية الأعضاء التي ما من عظم الإنسان إلا ويحتاج إلى ضخات الدم، أصابعك، نظرك، سمعك، أنفك، أي شيء يحتاج إلى الدم، فإذا حبس الدم عن أي عظم من الأعضاء تعطلت مهمته أو قصرت بحسب ذلك الاحتباس. إذن أنت المادة التشغيلية وقود الإنسان الذي يشتغل عليه هو الدم، الذي هو خلاصة بعد الفلترة بعد التحليل بعد الذي يقوم به المعدة هو هذا الدم. قال كما يجتمع، طيب قبل ذلك، ويحتبس فيه الثفل ريثما يستقصي ما فيه، والسادس وهو الأخير وهو المعي المستقيم، لأنه مستقيم الوضع في طول البدن وواسع جدا، يجتمع فيه الثفل كما يجتمع البول في المثانة، وعليه الفضلة المانعة لخروج الثفل بدون الإرادة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.